بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط السادس من شرح كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤافاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب في بيان اثبات محبه الله وانها من اهم المهمات ومن اعظم العبادات وان اساس لهذا الدين، فان حبه سبحانه وتعالى يقتضي اخلاص العباده له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ولهذا قال عز وجل: باب قول الله تعالى. ولهذا قال والله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، الاخر. يبين سبحانه وتعالى ان بعض الناس يتخذ اندادا من دون الله من الاصنام اشجار انبياء ملائكه والجن وغير ذلك، يحبونه كحب الله، يعني يحبونه محبه العباده كحب الله، يعني كحب من الله او كحبهم الله على احد التفسيرين. والمقصود من هذا بيان ان هؤلاء المشركين ظلوا في هذا السبيل، حيث احبوا مع الله غيره محبه عباد، فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم ان تكون محبتهم لله واحده خالصه، لانها محبه عباده تقتضي ايمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة للمحبة، يحب الرسل لله لأنه رسول الله، يحب المؤمنون في الله لأنه أولياء الله أطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يسيء بها الرسول وترك نواهيه، بخلاف أهل السنة فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر بحب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كفلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرأ على حلف شيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بكتب الله وتعظيم محبة غيره على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم خافوا لله عبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا خلصوا له العبادة ودعوه وحده سجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره ووقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قبله ولا يرى الذين ظلموا لأن المشركين يرى من عذاب لا قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا يحبوا الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا تصلوا العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعت من شرك بالله عز وجل. وإن تبرأوا واتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ليس تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب، أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأن أشركوا بالله فبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال يا سلام لو أننا تبرأوا منكم ما تبرأوا لنا شر يرجع إلى الدنيا، ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين عن النار، لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمال حسرات عليهم وما هم بخارجين عن النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهاهم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه محبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عباد غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تعبد الله مخلصا له الدين أنا لله دين الخالق إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم، وهكذا المؤمنون يحبون في الله بطاعتهم بالله وإيمانهم بالله ولا يعبدون، ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي وأوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله، ونحبهم في الله لأنهم إخواننا أطاعوا الله ونحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولا محاولات محبة مولاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب اللسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه محبة لا تردعون بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله. إذا كانت لم تضر محبة الله ولا تضر محبة أوليائه، ولكنها محبة طبيعية تقضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد، من إحسان إلى الزوجات، من قضاء الوطن، من الإنفاق إلى غير ذلك. فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت صالحة من محبة الله وضرة بها بأن أطاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقائه، أطاعه بمحبة الله، كانت ذلك المحبة مؤشرة لمحب الله ونقصة للإيمان ونقصة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. هذه المحبة للأهل والأولاد لابد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك. فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه بمعاصي الله، فصارت هذه المحبة خادعة في إيمانه ومغيرة لإيمانه وراجحة من محبة لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى عندك هذا ايش؟ عن أنس رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن
احدكم حتى يكون احب الى الناس. كذلك حديث انس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا يدل على وجود محبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبه تليق به عليه الصلاه والسلام، وقصد اتباعه وطاعه اوامره وترك نواهيه. هذا هو الواجب، وليست محبه عباده. العباده حق الله وحده، ولكنها محبه طاعه وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعتها التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل، لأنهم أولياء ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله، فنحبهم بذلك ونطيعه فيما جاءوا به ونسق ما نهونا عنه لأنهم رسل الله ونبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم آلهة، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله وندعو لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. ما كان حديثه الثاني: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرد من بعد إذا كذبه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يرد من بعد إذا كذبه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وحجرتكم وأموالكم تركتموها وجهاد تسير كسادها فينتظرونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك. يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء، ويكون حب الله مقدما بحيث يطيع امر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى ابيه او امه او اخيه او ابنه او زوجته او نحو ذلك. وهكذا جهاد في سبيله يجب ان يقدم على الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر. اذا وجب الجهاد او جاء النفي وجب ان يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد او عمر او الاب او الام او الجد او الخال او ما اشبه ذلك. ولهذا قال: فتربصوا. فيما قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله وجهاده في سبيله هو متوحد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله أو يفعل ما حرم الله من أجل ذلك كفء صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس: لا يكمل الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إلى الناس لهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، وأن يكره يعود بعده إذا كذبه الله منه كما يكره يكره في النار. لا يتم إيمانه إلا بهذا، بأن يكون حبه لله وأكمل حب وأتم حب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا، لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، بل يحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان، ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله. هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: السبع يظلهم الله في ظله وما يظلهم إلا ظله، وهذه لا يتحدى في الله اجتمع أهله وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره يكره في النار. يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاء لكم سورة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا قالوا لقومهم إنا براء منهم ومما تعبدون دونه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى نؤمن بالله وحده. فيجب على المؤمن ان يتبرا من كفره ويعتقد بطلانه ويتبرا من اهله وان لا يواليهم وان لا يتخذهم اصحابا واخدانا واولياء بل يبغضهم بالله ويكرههم بالله ويتبرا من كفره بالله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن اولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس من احب في الله وبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. انما تنال ولايه الله كامله بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله لا من اي امر اخر. اذا احب العبد لله وبغض لله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الايمان وهذا هو تمام الايمان. ثم قال بعده ولن يجد عبد طعم الايمان من حلاوته ولو كان صلاه وصوم ولو كان عابدا حتى يكون كذلك يعني حتى يحب في الله ويرضى في الله ويوالى في الله ويعاد في الله. ثم قال ابن عباس وقد صارت عامه مواقعه الناس على هذا الجنة هذا في زمانه قد من اول فكيف بحالنا. قد صارت عامه مواقعه الناس على هذا الجنة يعني غلب على الناس حبه في الدنيا والبغض في الدنيا وهذا امر خطير. وقد كانت عامه مواقعه الناس على هذا الجنة وذلك لا يجزي على اهل الجنة لا يجزي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم اذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. اما اذا اشتغلوا في الدنيا بيع واشتراء وطلب الرزق على وجه لا يضر ايمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا ولكنهم يتعاطون ما اباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعه الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله فهذا لا حرج فيه. قال تعالى وتقطعت من الاسباب قال المودة يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت منهم القيامه وخالتهم يوم القيامه كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين. فالمحبه التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامه وانما ينفعهم يوم القيامه حبهم في الله وبغضهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله لانه عمل صالح فيحسب لهم من اعمالهم الصالحه ويوضع في موازين اعمالهم الصالحه فينفعهم. اما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والسحاب فيها فقط فهذا لا يجزي على اهله شيئا ولا ينفعهم بل يكونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامه فلا يجدون له فائده بل يضرهم اذا كان ذلك الحب اوقعهم في معاصي الله او ثبطهم عما اوجب الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وفق الله جميعا ولا حول ولا قوه الا بالله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد فيقول مؤلف رحمه الله باب ما جاء باب قول الله تعالى انما لكم الشيطان خوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. اراد المؤلف بهذه الترجمه بيان الوجوب خوف الله سبحانه وتعالى وان الواجب على عبد ان يخاف ربه خوفا يحمله على اخلاص العباده له سبحانه ويحمله على اداء ما فرض عليه ويحمله على كف عما حرم الله عليه ويحمله على الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. اي فائده من الخوف ان يكون خوفا حقيقيا يحمله على اداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله والاخلاص له في العمل. والخوف اقسام ثلاث حدها الخوف من الله عز وجل وهو اوجبها واعظمها يجب إخلاصه لله وحده سبحانه وتعالى. هذا صرفه لغير الله شرك. من خاف غير الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار يعتقد فيها أنها تصرف وأنه يخاف شرها، هذا من الشرك الأكبر. كخوف عباد القبور وعباد الأصنام منها وعباد الكواكب، هذا يقال له خوف الشرك. هذا يجب إخلاصه لله ولا يجب الحذر من صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني خوف يحمل على فعل معصية أو ترك واجب من المخلوقين، خوف المخلوقين على هذا الوجه هذا لا يجوز. وفي نزل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ثم يحمله الخوف على عدم الجهاد على عدم أداء الواجب إلى غير ذلك. فيجب عليه أن يخاف الله عز وجل وأن يراقب الله، وإذا خاف المخلوق فليكن خوفه من المخلوق الحدود الشرعية، خوفا يحمله على ما شرع الله وعلى ما أباح الله فقط، فلا يحمله على المعاصي. فالخوف من المخلوق من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية جائز، كخوفه من النصوص فيغلق بابه أو يضع حارسا عند بابه أو في مزرعته أو نحو ذلك، هذا خوف فطر الله عليه الناس، وخوف جائز يجب أن يوجد مقتضى من الحراسة وضبط الأمور ونحو ذلك. أو خوفه من التخمة فلا يأكل ما يضره، أو خوفه من السم يبتعد عما يضره، أو من السباع فيأخذ السلاح إذا سار بالطريق اللي فيه السباع، وما أشبه ذلك الخوف الذي شرع الله فيه التحرز والبعد عما يضره الإنسان. لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصي أو ترك الواجبات. إذا خاف المخلوق خوفا يحمله على أن يدع الجهاد الواجب، أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما أوجب الله أو ظروف الفواحش، صار خوفا محرما لأنه جره إلى ما حرم الله عز وجل. النوع الثالث خوف طبيعي عادي لا يحمل على فعل محرم ولا على تصيراته، كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك فيتجنب ذلك، خوفه من اللص فيغلق بابه وأشباه ذلك، هذا خوف جائز لا محظور فيه إذا لم يحمله على ما حرم الله ولم يحمله على ترك ما أوجب الله. ولهذا قال تعالى إنما لا الشيطان خوف أولياء، هذا في النوع الثاني وهو ما وقع موحد من بث الشيطان التخويف من الكفار والتفريق عن الجهاد، فنهاهم الله عن ذلك وقال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وأمرهم بجهاد أعداء الله. فنفر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من معه من الصحابة بعدما فعل بعد وقعة أحد، فشرع المشركون إلى بلادهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد ولم يكن شيء، لأن المشركين قد جمروا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة. وهذا ليس خاصا بهذه الوقعة بل عام، كل خوف يحمل على فعل معصية أو ترك الواجب فهو مذموم منهي عنه. وهكذا قوله جل وعلا إنما أمرك أن تطيع الله من أمر الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعني أخذه بالخوف، وهذا خوف الشرك الذي أوجبه الله. وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصي أو ترك الواجبات أمر يجب ترك، ويجب على المؤمن أن يخشى الله وحده خشية عظيمة كاملة يخص الله بها الله بها سبحانه وتعالى، كما يحمله أيضا خوف الله على فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وكما يجب عليه ذلك تقواه سبحانه والمسارعة إلى ما أوجب وترك ما حرم، فإن هذا كله مما أوجب الله عليه، وهذا قول مشروع له ومأمور به. إنما النهي عنها أن تخاف من المخلوق خوفا يحملك على فعل ما حرم الله عليك وترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال لك إن الله في أموره كلها بل أفرده بالخوف خصه بالخوف الذي أوجبه عليه سبحانه وتعالى، وليس داخلا في ذلك خوف طبيعي كما عرفت، بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا من الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعله يدرك العذاب الله، هذا ذنب له. بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله، هذا مذموم. فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله، وإذا أوذى في الناس أخذ الأمور بوجه الشرعي بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، فيجب عليه الحذر من ذلك وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية على الناس، يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن موضوع اليقين أن ترضي الله في صفة الله وأن تحمدهم على رضا الله وأن تذمهم على ما لم يشرك الله. هذا موضوع في الإيمان، رضا الناس في صفة الله في المعاصي هذا موضوع في الإيمان. كذلك حمدهم على رضا الله الذي ساقه الله إليه يحمد الله واشكره سبحانه وتعالى إذا فعل لك معروفهم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم يحسن إليك والذي جعله يبذل المعروف، فتشكر الله أولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المسبب هو الذي هداهم والذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعته في ضلالتك، من إحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة الناس، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي أن يجب أن يستقره القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يشرك الله، ما أعطاني فلان، ما فعلني فلان، ما أحسن إلي فلان، ما واساني فلان، لا. اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فليضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوه. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك. لكن لا تكن تذمهم على ذلك من اجل انهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لانهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاه، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حضر على ما حضر الله عليهم، لكن لا من اجل نفسك بل من اجل انهم فعلوا ما لا ينبغي. فلا تغفل من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من اتى الله عليه. ثم قال عز وجل ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية سهل، لأن رزق الذي يقدر لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت استعن بالله عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع، إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما كان فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية سهل ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه، ولو كره زيد وأمر ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله من كتبه لسوف يأتي، وأن ما لم يستطع سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهذا يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: من يتمسك رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتمسك رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم، يجب على المؤمن أن يلتمس رضا الله وأن يعتمد إلى الله وأن يأخذ بأسباب رضا الله، لأنه الذي يرضي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره ويغضب الناس، لكن لا يمنع ذلك من مدعواتهم واتقاء شرهم بأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله ولا تسخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتلسل إذا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفيها أن عائشة رضي الله عنها ما قالت من يتلسى رضا الله بسخط الناس كفاه الله مغفرة الناس، ومن يتلسى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيء وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن ان يخرج بالحزم وعليه بالجد ويتلسى رضا الله ويسخط الناس، ويبتعد عن الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم او احسانهم، فالامر الى الله عز وجل، فليتلسى خيرا من عند الله ولو في الاسباب الشرعيه في طلب الرزق، ولا يضره كونهم سخطوا او رضوا. الواجب ان يقدم حق الله ويلتمس رضاه وان يبتعد عن ارضاء الله في سخطه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي اخذ حقك من الناس بالطرق الشرعيه التي ليس منها ارضاء بسخط الله وليس منها ترك ما اوجب الله عليك او فعل ما حرم الله عليك من اجل مراعاتهم، بل عليك ان تاخذ بالحزم وان تاخذ بمقتضى الايمان، فتلتمس رضا الله بسخط الناس ولو سخطوا، وتمتنع عن ارضاء بسخط الله ولو قطعوا راتبك او فعلوا الخليط عند الله عز وجل، ولجده كل الامور سبحانه وتعالى. رزق الله جميعا التوفيق والهدايه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ايش نحكي تصديق بالسحر؟ هل يخبي السحر له حقيقه ام يكفي التصديق الحكم به لما يكون ما حكي التصديق؟
نقول تصديق الشهر يعني من عوم يعني غير قال لا ساحر يسأل على تقدير الله ويصدق الله عليه وسلم صرف بسوء أو ما أكثره وصدق لهذا هو الذي يضعي أما أنه ليس بالحر وأنه يقع الناس
وبين لا الجهاد الذي يظهر على الجهاد او لا يترك الزوجة والابن يضيعون يعني يعتبر اعذار في نفس الوقت كل ان كان اهدى
لا 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 يخلط حد اي ليس يخلط الارث فأي اهدى يكون حد اللهم اجل وراء اعذار من الله الاستعدار والتحرير عليك الشرع ما اجل وليك عنا في نفسي فقر اولا رحمة الله خير كل لحد لا تفعل لا يكون حد رياض وراء مثل ما يقول فقراء الليلة ما يجب أن يكون أحد غيره أما من يصفه إظهارا على الدنيا على عبد الله بن رسول الله أما ترك من أجل أين وقفه صلى الله من أجل حفظ العالم حتى الإشعاع قال له يحصل هذا الأمر الذي يجب عليه المجتمع الهجوم على الحافظ يجب على القاعدة التي فيها بالتسليمة وعلى الرسول في أنجل يعني هنا
يعني لابد تكون أعضاء صلى
الله عليه
وسلم. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي.
هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وجاء في معناه أراد المؤلف بهذا الاستاذ بيان وجود التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الامور في امور الدنيا والدين جميعا والتوكل والتوفيق الى الله والثقه به سبحانه والايمان بانه يسبب الاسباب وان كل شيء بيده وان ما شاءه كان وما لم يشاء له سبحانه وتعالى فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم انه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء وان ما شاءه كان وما لم يشاء له وانه يصرف الامور ومسبب الاسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما اباح له من اسباب سبحانه وتعالى. التوكل الثقه بالله والاعتماد عليه هذا واجب على المؤمنين ان يعتمدوا على الله وان يعلموا انه مسبب الاسباب ومدبر الامور ومسبب الاشياء وان ما شاء كان الله لا ليس بنفسه وانه لا يسال العبد قدره على اي شيء يشاء ولم يشاء ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا ما يؤمنون لله الذي إذا ذكر الله جلت قلوبهم وإذا سلت عن ذاته الإيمان وعلى ربهم يتوكلون وهكذا قوله سبحانه ومن توكل الله فهو حسبه قل سبحانه يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كل هذا يدل على التوكل لأن حسبك الله أي حسبك الله كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين وهذا قوله هكذا قوله من توكل فهو حسبه يعني كافي عن كل أحد فمن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ويهدو إليه لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب فيعمل بطاعة الله ويدع معاصي الله لأن هذه أسباب الجنة ويأكل ويشرب يعني أسباب حياته ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار أو وقائه نفسه في الآبار أو تعرضه للاتباع أو أكله ما يهلكه السموم أو ما أشبه له فعليه يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة كل هذا مع التوكل. فالتوكل يجمع الأمرين الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه يسبب الأسباب ويصرف الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار وذلك بأداء ما وجب الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والنجارة وإلى هذه الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها يرام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه، فالمعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه، وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح أو إحراقه نفسه بالنار أو طعن نفسه بالمهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجردا يعتمد على الله يدع الأسباب ينام في بيته أو يجلس في، لا هذا غلط. يتوكل على الله بثقته واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور، وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إلا إذا لقيتها الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في البناء من طريق الطرق المباحة الأسباب التي يحتاجها الناس، يعمل ويعتمد على الله ويطلب منه جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين به على بيت الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يتربى حتى الوقت، هذا هو التوفيق. وهذا حرص الحج بن عباس ومن عبده الله تعالى عنه حسبنا الله ورسوله، قال يا ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين وقف في النار، وقال اصحاب محمد ومحمد عليه الصلاه والسلام لما قالوا له ان الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني لا اخش، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابراهيم عليه الصلاه والسلام وقف في النار القاه النمرود لما دعاهم الى الله ودعاهم الى توحيد الله وكسر اصنامهم قلبوا عليه، وامر نمروده الخبيث ان يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما واوقدوا نارا عظيمه، ثم امر ان يلقى في النار، فلما القى في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فاطفاها الله قال كوني بردا وسلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلام ابراهيم، فاطفاها الله عنه كساه شرها وشرهم وانزاه من باطلهم، وصارت ايه من الايات ومعجزه من المعجزات الداله على صدقه وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة كفار أهل مكة واجتماعه عند المدينة وحصاره المدينة، ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم جمر الكفار إلى بلادهم، فقال المشركون إنهم قد جمعوا لك، وجاء بعض المرجفين وقال إنهم قد جمعوا لكم وأنهم ليس مروا بل هم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا، فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي للإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك عد العدة وأمر المسلمين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والسعر، أمرهم أن ينهضوا وأن وقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم أوفى الله بقلبه الرعب واستمر إلى نفسه ولم يعود إلى إليه. المقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب والعناية بالأسباب، كعداد السلاء وعداد القوت من الطعام والشراب وفعل ما ينفعهم. ولهذا لما قال يوم الأحزاب ولما رجعت الفار يوم الأحزاب بعد أوفى بسنتين أخذوا عدة عظيمة وأعدوا لعدوهم وحفروا الخندق وحل المدينة، لأنه من أسباب تعويق الكفرة من دخول المدينة، هذه من الأسباب التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لبس درعا بعين يوم أحد وهربوا بالعين يوم أحد وحمل السلاح وجعل بيضة فوق رأسه تستقيه السلاح، وهكذا الصحابة حملوا السلاح وقاتلوا، كل هذه أسباب مأمور بها. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوكل عليه.
باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق.
هذا الباب في بيان تحليل الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وبيان بعض هذه الكبائر. يقول باب قول الله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قوله سبحانه: ومن يقرب من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا المؤلف هو الشيخ محمد رحمه الله بهذا تنبيه على أن هذه الكبائر يجب الحذر منها. فلم المكر الله من الكبائر وهو يفضي إلى تساهل بأمر الله وركوب محارمه، لأن من أمن مكره ساءت أعماله وساءت أخلاقه وساءت تصرفاته لأمنه المكر الله عز وجل. والقلوب بذلك هو بيأس من رحمة الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القلوب والاكتشاف النفس وسوء ظنها وتحرضها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قلوب ولا يأس ولا أمن من مكر الله عز وجل. فالجيب يكون بين الأمرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمن. كل مكلف بين الرجاء والخوف بين الامن والقنوط، فلا يامن مكر الله ويلجا الى معاصيه والسيئات ويخرج الى ارض البطاله، ولا يقنط وياس من رحمه الله ويسوء ظنه بالله ويقول انه لا يغفر له ولو فعل ما فعل. كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف ان يكون خائفا من ربه راجا لرحمته، يسير الى ربه كالطيب بين جناحيه خائفا راجيا حسن الظن بربه خائفا من ذنوب حتى يصل الى الله على هذا الطريق. هذا هو سبب طريق الامن وطريق السعاده. وفضل بعض الله العلم ان يفضل جانب الخوف في حال الصحه وجانب الرجاء في حال المرض، لان في حال المرض يضعف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله اكثر، وفي حال الصحه هو اقدر على المعاصي فينبغي ان يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والأصل والأساس يكون بين الأمرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع إلى مراضيه ويحلو بركه فيسارع إلى ترك محارمه عز وجل. هكذا يكون بين الأمرين واجا خائفا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عز وجل في الصالحين: أولئك من يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا أمن وإخلاص، ولكن بين ذلك. ولهذا الحديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام: أكبر كبائر يأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. هو مرفوعا وموقوفا، هو الموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه الأمور لا يلبسها باجتهاده. ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس في رواية الوقت استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال فالكلام صحيح سواء مرفوعا وموقوفا، فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله الأكبر الكبائر أيضا. وهكذا قول المسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر شرك بالله والياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك أكبرها وأعظمها وهو أعظم الذنوب، فلا حسنة معه ولا عمل صالح معه، بل جميع الأعمال كلها حاجة مع الشرك نسأل الله العافية. أما الكبائر الأخرى فإنها لا تحرق الأعمال ولكنها خطيرة، لكن يروح الله ومن مكر الله ويقوم برحمة الله كلها من أحدث الكبائر. فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون راجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانطا. والقلوب أشد اليأس، قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. لا يقنط إلا الظالم، من استفهام معنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، عن الهدى نسأل الله تعالى. قال تعالى: ولا تيأس من روح الله، انه لا يأس من روح الله لقوم كافرون. وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وان المؤمن يكون راجا لربه مع شيئا ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا ولكن بين ذلك. واتقى الله الجميع.
باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
يقول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أحلال الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع إذا أصابت مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا يبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابت المصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر الله، ومن وقع أحد العقان فله أوسع من الصبر. فمن أخطأ من الإيمان بالله الواجب الصبر على أحلال الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب المصيبة إلا بعلم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني لقيح النخعي أحد التابعين: هو الرجل، يعني في تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة يعني في نفسها وفي مالها وفي ولده، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه القضية قدرها عليه فيحتسب ويصبر ولا يجزع، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا، هكذا يجب على المؤمن سواء كان في نفسه أو في جماعته أو في بلده أو في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافية ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبة والإخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا هو صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس من ظهر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب تنقص الأنساب وعيب الأنساب تكبرا تعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر المنكر، يعني من أنواع القبائح والمنكرات. والكفر من شعبة من شعب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. وكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن أن يزجه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الآخر: أربع في أمتي من الجاهلية لا يكفر عنهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستغراب بالنجوم والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أما إذا كان آثم التعريف فلان بن تميم، فلان بن سبيع، فلان بن بني هاشم، لا من كذا، يبين أنساب الناس لا من قبيل، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، هذا لا وليس داخل النياحة. والثاني النياحة وهي مقصود هنا، لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، لأن يرفع صوت السياح وكاسياح وعوداه وانكسار ظهراه وانقطاع ظهراه ولا يتبع من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما جمع العين وهو البكاء فلا لا، كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع وقلبه يحيا. ولا نقول إلا من فرط إلا بفراق شاه إبراهيم محمود. فدعم العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن وهو الصوت وهو النياحة هذا الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا نوع من الجزاء، ضرب الخدود شق الجيوب أو غير الجيد، لكن غالبا أنها تقر بها المرأة من شدة الجزع. وادعى بدعوة جاهلية التي يفعلها الجاهليون، وانقطاع الأغراض وانكسار الأغراض وكاسياه وناصراه وما يفعله الجهال، هذا كله منكر. يجب التحمل والصبر والثبات والعلم أن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من الموت، الموت لا بد منه. وهكذا المصائب الأخرى، أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضى الرب، ويسأل ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، وتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا يقول الحاج أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاق. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خير عجله الأمر في الدنيا، إذا أراد الله تشير سيئاته فتعجل له عقوبة، إما بفقر وإما بمرض وإما بتلف مال وإما بتلف زراعة وإما بغير هذا من أنواع المصائب، فيخبر ويحتسب فيكثر بها خطاياه وسيئاته. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقى معافى في بدنه، معافى في ماله، معافى في كل شيء، حتى يظهر بالنور كلها كاملة يوم القيامة. فتكون العقوبة أشد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا كفت بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. فالمؤمن لا يدفع، بل يحفظ يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قبل ثلاث، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصبر. يعني كلما عظم البلاء أو الجزاء، إذا اشتد المرض صار الأجر والتكفير أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، صار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب أحب القوم الكلام، يبتليهم سبحانه وتعالى ليحيطهم ويزيل خطاياه حتى يلقوه وهم نقيون من الذنوب سالمون، فيدخل الجنه في اول وهله. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل في الامثل، انتهى المرء على قدر دينه. في الروايه الاخرى: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل في الامثل، يبتلى المرء على قدر دينه ان كان في دينه صلاه سدد عليه البلاء. فالمقصود ان ما يصيب العبد من انواع البلايا اذا كان مؤمنا اذا كان طيبا فان الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة في الآخر. قد ينبغي أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد.
هذا الباب الرياء عقده المؤلف ببيان الحديث الحذر من الرياء. والرياء مصدر راء يراء رياء، ومراءة يعني راء بعمله، يعني أظهر عمله رياء يمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يحتوى به شيء من المادة الدنيوية. هذا هو الرياء. الرياء معناه يرائي بعمله كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع أيضا من الرياء، كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، يسمعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطيه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يفضحه. ولكن الله من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، فالجزاء من جنس العمل، فمن رأى فضحه الله، نسأل الله السلامة. ويجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كانت فرعية كالصلاة أو مشروعة كقراءة والتسبيح ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر الله، يقرأ لله، كل ما تكون لله، هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو المشتمل على أمرين: أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر، والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب ولله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاءه رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل لله شريكا في العبادة، بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحجاج حج الغير رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أعمل الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا رواه مسلم. هذه بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، بل لمن أشركه مع الله عز وجل. له الآخر: أنا بريء منها بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، بل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أخوه ما أخاف من الشرك أصغر من سوء أنفق على الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنت ترى في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني حديث سعيد: ألا أخبرك أنه أخوف عليك عندي من مسح الدجال. خفنا الصحابة ومفضل الناس، لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى غيرهم، ويتساهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخوفكم بما هو أخوف عليك عندي من مسح الدجال. وفي الحديث الأول: أخو الله أخوف الشرك أصغر، فسئل عنه قال الرياء. وهنا قال: ألا أخبرك أنه أخبر عليكم عندنا المسيح الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخبر عن المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رب. قال: الشرك الخفي. سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس. هذا في الشرك الرياء يحله القلوب. قال: الناس لا يطلعون عليه لكن يرى في الأمارات، يرى في الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر اليه، كان عنده واحد ينظر اليه فجعل يحسنها من اجل انه يثني عليه او يمدحه او يرفع امره الى كذا او الى كذا، وهكذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لانه راى اناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا انه فعل وانه فعل، لم يحلفوا لله ولكن يقول هؤلاء انه فعل كذا او ليعطوه كذا او ليرفع امره الى كذا، وهكذا في قراءته وهكذا في تسبيحه وتحميده وهكذا في غير ذلك. يجب ان تكون لله هذه الاعمال وان يفعلها بقلبه لله لا لاجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. بعد ما يقول: يا رسول الله كذا وكذا وانت كذا وفعلت كذا وعملت كذا، يا رسول الله يا سيدي هل تستحي شيخنا؟
كان من باب استحضار: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. أما على وجه كأنه يدعوها ويناديه أيخشى من أهل الإسلام يخشى من أهل الإسلام الناس، لكن إذا ما في دعاء ما في شيء لكن صرته أولى. يقول: الله ينادى يا رسول الله انصرني أو اشفعني أو في بريري، هذا لا شك فيه. لكن بعض الناس في خطبه قد يفعل هذه الأشياء: حديث أحد إلى صليات الله فعلت وفعلت، لا يكون دعاء من باب الاستحضار. لكن لو فعل عبر بعبارة أسلم لا يقر بهذا الجهل
أكثر من هذا.
أكثر من هذا أن ترك هذا أولى، لأنه قد يقول بعض الناس يقول: يا رسول الله أغفر لي وأتوب، قد يعني يجر نفسه ويستعمل أخاه: إن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام، فعل كذا، أمر بكذا، وحكم الله وخليل الله الذي أبي وأمي فعل كذا. يقول: أيضا يكون خاطئ يا رسول الله فعلت، يا رسول الله فعلت، قد يختم من فتنة بعض الجهلة.
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
رحمه الله. يقول: باب ان الشرك في غالب الانسان بعمله الدنيا. الشرك شركان اكبر واصغر، الشرك شركان اكبر واصغر، واراده الانسان بعمله الدنيا تاره تكون شركا اكبر وتاره تكون شركا اصغر. فان اراد باسلامه ودخوله للدين الدنيا كان شركا اكبر كالمنافقين في الدرك الاسفل من النار، فانهم ما ارادوا باسلامهم الا الدنيا وما امنوا بالله واليوم الاخر، فكان كفرهم وشركهم كفرا اكبر ونفاقا اكبر نعوذ بالله. وتارة يكون شركا اصغر كالذي يقرا يرائي او يامر بالمعروف وينهى عن يرائي وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الاخر، لكن تعلم له هذه الامور في بعض اعماله الدنيويه، او الجاهد الغنيمه ما جاهد الاخلاق، هذا من الشرك الاصغر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا زينتها ليصل اليه اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اي لا يبخسون، وليس يسره في الاخره الا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا وعيد عظيم. وهذه الايه في الكفار الذين عبدوا الله لاجل الدنيا المنافقين، وعمومها يوجب الحذر من اراده الانسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الامور. وهكذا قوله جل وعلا: من كان يريد حرث الاخره نزل له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وهكذا قوله عز وجل: من كان يريد العاجله يعني الدنيا عدلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الايه قيد، وفي الايه السابقه اطلع، وهذه الايه مقيده تقيد ما تقدم، وانه ليس كل من اراد ان تحصل له الدنيا، لا، قد يحصل له بعض ما اراد وقد لا يحصل له بعض ما اراد. ولهذا قال عز وجل: من كان يريد العاجله الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لهذا الغيب، بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل، وبعض الناس يحصل له بعض ما اراد بمشيئه الله عز وجل. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مكروها. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهم، فالاراده لا تكفي دون عمل دون ايمان. لو اراد الاخره فانا اريد الاخره ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفعها، ما تنفع هذه الاراده. فلا بد من سعي، لا بد من عمل لتوحيد الله واداء حقه وترك معصيته، ولا بد يكون هذا عن ايمان بالله واليوم الاخر، عن توحيد وعن اخلاص. ولهذا قال سبحانه: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، ان يعمل لها عملها وهو مؤمن، ان يعني ايمان لا عن رياء ولا عن نهاء، فاولئك كان سعيهم مشكوعا، يشكره الله ويشكره المؤمنون، لانهم اخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. وفي هذا دلاله على ان الواجب على العبد ان يخلص اعماله لله، والا يقصد بها حظا عاجلا، وانه متى اراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفع، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله، عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس عبد الخميصه. الدينار من الذهب والذهب من الفضه، والخميصه كساء له اعلام، كساء جميل له اعلام ونقوش، والخميصه كساء ساده ليس فيه نقوش. والمعنى: تعس من كان هذا قصده، من كان بعمله يقصد هذه الامور، من كان بعمله ودخوله في الاسلام او عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدينار أو للدرهم أو للخميصة أو الخليلة. إن تعس من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر كالمنافقين وأشباههم. وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال الدنيا
تعيس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الوجود والإثم. تعيس وأن سكت هذا دعاء عليه أيضا بالسعادة في أموره والانتكاس في أموره. وإذا سيك ونفرت شوكة فلن تقش يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها. وقد دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقلة بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة. ثم قال رضا لعبد آخذ بحماله في سبيل الله أشاث أغبره أشاث رأسه مبرة قدماء في شدة علاجه بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك وغير مفرغ لنظافة بدنه وأشعث الرأس مبر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساق كان في الساق يعني أنه يعمل جادا. كان في الحراسة حفظها وقام به حق القيام حرس أخوانه وحماهم من عدوهم. وإن كان في الساق كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترس فقط بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها حقيقة لا على الدعوة. وإن كان في الساق كان فيها على حقيقة رجل عامل صادق. إن استأذن على الملوك لم يأذنون وإن شفع لم يشفع مأمور في الناس غير معروف. ولهذا لو شفع لم يشفع ولو استأذن يؤذن له لأن غير معروف. وهذا من كمال إخلاقه وكمال صدقه لا يتحرى مناقب الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء بل هو مخلص لله في عمله. ولهذا لا تعرف في الملوك ولا يعرف في الأمراء هو صادق العمل جاد بالعمل صادق ناصر بالعمل. هذا وليه الجنة والسرارة وله السعادة في يوم القيامة بخلاف المرائي الذي يرأي الرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن بالدنيا ولم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هالك المكائد وخاطر العمل. إن المنافقين في الذكر يسمعون النار ولم تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليسوا مع المؤمنين صادقين وليسوا مع الكفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء. من جاء الطمع معه صاروا إليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن المنكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين إذا عمل ذلك من الدنيا حفظ ذلك الحق. وفق الله الجميع وسلم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
يقول رحمه الله باب ما طاع العلماء والأمراء فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مرود مراد بهذه الترجمة رحمه الله تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والآراء بخلاف شرع الله. لأن كتابه هذا وضع بيان تحقيق العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقدح فيه أو يقول في ثواب أحد. فأراد أن يبين تحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلا. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه فقد استكبه أو بعد. معناه أن الواجب على أهل العلم والإيمان أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن يحل ما أحله الله ورسوله، وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، وأن لا يطيع أحدا في خلاف ذلك. فالعلماء والأمراء إنما يطاعوا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر العالم أو الأمير أو السلطان أو أبوك أو زوج أو زوج المرأة أو غير ذلك في فعل ما حرم الله لم يجد، أو بترك ما أوجب الله لم يجد، إنما الطاعة في المعروف. فكيف إذا حلل ذلك تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أكبر وأعظم؟ إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في محسن خالق. ولهذا من يطاع العلماء والأمراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ بالله، كما يأتي هذه عدي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله إذا أطلق ابن عباس هو عبد الله. العباس له أولاد عدة رضي الله عنه، لكن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علما وفضلا هو عبد الله ابن عباس رضي الله عن الجميع. يوشك من أن يقرب، وقال أوشك أنا كان يقرب به، يوشك أن يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة. أقول قال رسول الله أن يقول لكم في الأمر الذي احتج عليكم به وأذكره لكم، هذا رسول الله وتحتجون عليه تقولون قال أبو بكر وعمر، يتردون عليه في خلاف أمر الله ورسوله بقول أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس معناه أنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله وأن الله أمر بهذا والرسول أمر بهذا أن يخالف ذلك ولو لقول أبو بكر وعمر. ومعلوم حال أبو بكر وعمر وفضلهما وأنهما أفضل الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يجوز أن يطاع في خلاف شرع الله. إذا غلط أبو بكر أو غلط عمر في شيء لم يجد أن يطاع في ذلك إذا خالف شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في أجل وعمر فكيف بحال من دونهم من الناس؟ المعنى من باب أولى أنه لا يجوز، بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله، لأن الله جل وعلا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من ابن عباس معناه الحث على اتباع الشريعة وعلى طاعة الله ورسوله وتعظيم أمر الله ورسوله، والحذر من تعظيم الرجال حتى يخالف شرع الله من أجلهم. وقال أحمد رحمه الله: الإمام أحمد بن حنبل الإمام مشهور، أحمد بن حنبل الشيباني أحد أئمة أربعة المشهورين، المتوفى سنة 41 من الهجرة في وسط الطغيان الثاني. يقول رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الإسناد أنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني ابن سعيد الثوري الإمام المشهور المتوفى سنة 61، وهو شيخ مشايخ أحمد رحمه الله، يذهبون إلى رئيس سفيان يعني وهو مخالف لما جاء به النقل. هذا من أحمد رحمه الله يبين إنكاره في هذا الأمر وأنه لا يريد بالعالم إذا كان ذلك. ثم قال: والله يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو أرسلهم على أليم. ثم قال: أتدون الفتنة؟ قلت في الشرك، لعله إذا رد باب قوله قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يقع في قلبه شيء من الزيت فيعرف أن يفتن يقع في الشرك وردة. هذا في معناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على الرسول صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويوصي الناس بخلافه، فعليه أن يتبعوا ما قاله الرسول ويدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وجب اطراح قوله ورأيه وأخذ النص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة العلماء كلهم يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا، ترك قولنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن الرسول متبع والمطاع والمشرع والمبلغ عن الله، فليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه فلما غدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبائه ورهبانه إنكم تعبدونهم. قال وتلا قوله تعالى اتخذوا أحبابه ورهبانه من دون الله. قال لسنا نعبدهم. قلنا سعديا إذا أتى معناها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك. قال أليسوا يحلون ما حرم الله وتحلونه ويحرموا ما حرم الله وتحرمونه؟ قال فلا. قال فتلك عبادتك. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحريم الحرام واعتقاد أن هذا جائز مع العلم أنه خلاف شرع الله يكون عبادة الله. أما إذا قاطع على ذلك جهلا منه ما يكون عبادة الله، إنما هذا إذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فإنه يكون عادلا له ويكون كافرا نسأل الله العافية. أما ما يقع على الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة ويتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله هذا لا يكون من هذا الباب ولا يكون عبادة لهم، لأن الإنسان يخطئ ويخيف فليتبع عالما في شيء في فتواه ويأخذ بفتواه يعلم يظن أنها خوار ويعتقد أنها خوار فلا يدخل في هذا الوعيد، إنما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد أو عمرو، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لأنه قدمه على شرع الله وهو يعلم وعامد، ولهذا استحق هذا الوعيد أعوذ بالله.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد يقول المؤلف الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كتاب التوحيد ما بقوله جل وعلا ألم تر إلى يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ثم يريد الشيطان يضله على المعين. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكما قال سبحانه أم يمان يحكم بينهم بما أنزل الله. وكما قال عز وجل ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات وما جاءت معناها كلها دالة على وجوب التحاكم إلى شريعة الله وأن لا يجب التحاكم إلى غير الله كائنا من كان. فأراد المؤلف بهذه الطريقة بيان هذا الأساس العظيم والأصل المجمع عليه وبين سبحانه وتعالى بين ربنا سبحانه في هذه الآية أن بعض الناس يدعي الإسلام ويدعي الإيمان وهو ليس كذلك للمنافقين. فإذا جاءت الحوادث وجاءت التهمات طلب التحاكم إلى غير الله، قد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى هو طاغوت. فالمنافقون يريدون من يوافق أهواءهم ومن يقبل منه الرشوة حتى يحكم له، هذا دليل على نفاقهم وضلالهم. ولهذا قال ولي الشيطان يضل لهم ضلالا بعيدا. واذا قيل تعالوا الى ما انزل الله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، هذا شانهم الاعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الهوى. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا صفاتهم واخلاقهم الذليله.
بهذا ايها الاخوه ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.